بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا في حديثنا إلى أساليب عامة، وهو قد انتهى للتو من الحديث عن الأساليب الخاصة بالإنشاء، وقبلها كان قد تعرض للأساليب الخاصة بالخبر، وهنا جاء ليتكلم عن أساليب عامة لا تختص بالخبر وحده ولا بالإنشاء وحده، إنما تعمهما معا تأتي بالخبر كما تأتي في الإنشاء، لذلك أسماها بأساليب عامة. وعددها بقوله: القصر، الوصل، الفصل، الإيجاز، المساواة، الإطناب. وبدأ بأولها الذي هو القصر، لذلك قال أولا القصر، وهو تخصيص شيء بآخر. طبعا القصر لغة الحبس، يعني تحبس الشيء تقصره، ولكن اصطلاحا ما المراد بالقصر؟ هو تخصيص شيء بآخر. نعني بالاصطلاح أن استعمال هذه اللفظة في هذا العلم الذي هو علم البلاغة يراد به تخصيص شيء بآخر. طبعا في الكلام حينما تخصص شيء بآخر في الكلام وتنفيه عما عداه يقال قصرته عليه، يقال قصرته عليه. إذن هو تخصيص شيء بآخر، طبعا بأسلوب خاص، بطريق خاص، بطريق مخصوص. حينما تخص شيئا، تخصص شيئا بآخر يقال أنه قصره عليه. كما لو قلنا ما فهم إلا خليل، ما فهم إلا خليل، فإن الفهم هنا مقصور على خليل، مختص بخليل، وخليل مقصور عليه، فكل قصر لابد فيه من هذين الطرفين، المقصور والمقصور عليه. المقصور هنا الفهم، قصر على خليل الذي هو المقصور عليه، ما فهم إلا خليل. بهذا الأسلوب ما النافية وإلا الاستثناء تم تأدية هذا القصر. قال أساليبه للقصر أربعة أساليب. طبعا هذه الأساليب الأربعة التي ذكرها هي أشهر الأساليب، أشهر الأساليب، والتي يكون فيها لطائف بلاغية، التي يكون فيها لطائف بلاغية، لذلك هم اقتصروا على ذكر هذه الأساليب الأربعة، وإلا فإن أساليب القصر في الكلام كثيرة جدا. يعني كما لو قلت جاء زيد وحده، كلمة وحده هنا تفيد القصر والاختصاص، أو تقول جاء زيد فقط، أو جاء زيد لا غير، كلها هذه أساليب تخصيص واقتصار وقصر. تقول جاء زيد لا غير، أو ليس غير، أو تقول اختص زيد بالمجيء، اختص زيد بالمجيء، أيضا هذا تخصيص، أو تقول اقتصر المجيء على زيد، أو تقول الذي جاء وهو زيد، يعني بضمير الفصل، وغيرها من الأساليب. هذه كلها أساليب قصر، ولكنها خالية من اللطائف البلاغية. وطبعا ذكروا أيضا أساليب أخرى، طرقا أخرى للقصر، ولكن التي تحتوي على اللطائف البلاغية هي هذه الأساليب الأربعة، لذلك اقتصر المصنف على ذكرها. قال: للقصر أربعة أساليب أو أساليب، للقصر أربعة أساليب هي: أولاً، تقديم ما حقه التأخير، ويستخدم هذا الأسلوب في مواضع منها. إذن الأسلوب الأول للقصر هو تقديم ما حقه التأخير، لأن الترتيب الطبيعي في الكلام وفي الجملة أن هناك كلمات تتقدم بطبعها على كلمات، كما لو أن مثلا في المبتدأ والخبر فإن الترتيب الطبيعي لهذه الجملة، الجملة الإسمية، أن يتقدم فيها المبتدأ وأن يتأخر فيها الخبر. مثلا في الجملة الفعلية الترتيب الطبيعي أن يتقدم الفعل ثم بعده الفاعل ثم بعده المفعول به، وهكذا بعدهما متعلقات الفعل الأخرى. هذا هناك ترتيب طبيعي سواء كانت الجملة اسمية أو كانت الجملة فعلية. هنا بتقديم ما حق التأخير، يعني نغير هذا الترتيب الأصلي للجملة. حينما نغير هذا الترتيب الأصلي للجملة قد نحصل على بعض الأغراض البلاغية، قد نحصل على بعض الأغراض البلاغية، ومن تلك الأغراض البلاغية هي التخصيص. التخصيص، لذلك قال: أولا، تقديم ما حقه التأخير، يعني من حق هذا الذي يتقدمناه من حقه التأخير، ترتيبه الطبيعي في الجملة هو أن يتأخر، ولكن نحن قدمناه لتحصيل هذا الغرض البلاغي. قال: أولا، تقديم ما حقه التأخير، ويستخدم هذا الأسلوب في مواضع منها. أولا، تقديم الخبر على المبتدأ، نحو قوله تعالى: لله الأمر. لله الأمر، هذه الجملة الترتيب الطبيعي فيها الأمر لله، الأمر هو المبتدأ، ولله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن. إذن الخبر الذي هو هنا لله، الجار والمجرور هنا، حقه الطبيعي أن يتأخر عن المبتدأ، فتقول: الأمر لله، ولكن هنا قدمه، قال: لله الأمر، حتى يفيد الاختصاص، حتى يفيد القصر، أي أنه الأمر لله وليس لأحد سواه. ب، تقديم المفعول به على الفعل، نحو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تعرفون أن الجملة الفعلية يتقدم فيها الفعل ويأتي بعده متعلقاته من الفعل والمفعول به وبقية المتعلقات، فأما الفاعل فلا يجوز تقديمه على الفعل بحال من الأحوال، ولو قدمته أنت، لو قدمته حينما تقول جاء زيد مثلا، وقدمته وقلت زيد جاء، فبهذا أنت أعدمت الجملة الفعلية، أعدمتها وحولتها إلى جملة اسمية، فهذا المتقدم عندهم لا يسمى فاعلا، إنما يسمى مبتدأ، وبعده زيد جاء، بعده جملة فعلية هي جاء، والفاعل هو الضمير المستتر في تقديره، هو يعود على زيد. إذن الفاعل لا يتقدم على الفعل، والذي يجوز تقديمه هو المتعلقات الأخرى من قبيل المفعول به. نعم، المفعول به يجوز تقديمه على الفعل لغرض بلاغي، وهو هنا قدمه لإفادة الاختصاص، لإفادة التخصيص القصر. أصلها أصل إياك نعبد، أصله نعبدك. نعبدك يكون فيه نعبد فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره نحن، والكاف نعبدك، الكاف هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ولكن الآية لم تقل نعبدك ونستعينك، إنما قالت إياك نعبد وإياك نستعين. فصل ذلك الضمير الكاف في نعبدك فصل وقدم على فعله نعبد، والكاف حينما تفصل تتحول إلى ضمير منفصل، هنا هو إياك، فيكون إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التقديم يفيد الاختصاص، أي نعبدك ولا نعبد سواك، هذا المعنى، نعبدك ولا نعبد سواك، نستعينك ولا نستعين سواك. جيم تقديم المفعول له على الفعل، مثل احتراما لك قمت، احتراما لك قمت. هذه الجملة أيضا جملة فعلية يتقدم فيها الفعل قام، فأنا أقول قمت احتراما لك، قمت احتراما لك، هذا الترتيب الطبيعي للجملة، ولكن المفعول لأجله هنا المفعول له احتراما قدم على فعله ويجوز تقديمه، فصار المعنى احتراما لك قمت، بمعنى احتراما لك قمت لا احتراما لغيرك، إذن أنا أخصك، خصصتك بالاحترام وقصرت الاحترام عليك بقيامي هذا. دال تقديم الحال على عاملها، مثل ماشيا حججت. هذه الجملة أيضا فعلية، الأصل فيها حججت ماشيا، حججت ماشيا، ولكن المتكلم يريد أن يقول أني حججت ماشيا ولم أحج راكبا ولم أحج بطريقة أخرى سوى المشي، فقدم الماشي هنا، الحال هنا قدمه لكي يفيد هذا المعنى أنه حج ماشيا ولم يحج بطريقة أخرى، إنما اقتصر حجه على الحج ماشيا، لذلك قال ماشيا حججت. ثانيا العطف، إذن هو انتهى من القصر، انتهى من القصر بالأسلوب الأول الذي هو تقديم ما حقه التأخير، وذكر له أربعة أساليب. أولا تقديم ما حقه التأخير، ذكر له أربعة أساليب، طبعا هذا بالأسلوب الأول الذي هو تقديم ما حقه التأخير، ذكر له أربعة مواضع. الموضع الأول تقديم الخبر على المبتدأ، والموضع الثاني تقديم المفعول به على الفعل، والموضع الثالث تقديم المفعول له على الفعل، والموضع الرابع تقديم الحال على عاملها. هذه الأساليب الأربعة كلها تندرج تحت الأسلوب الأول من أساليب القصر الذي هو تقديم ما حقه التأخير. الآن جاء لأسلوب ثاني من أساليب القصر وهو العطف، العطف يعني سوف يؤدي القصر بأسلوب ثاني الذي هو العطف، لذلك قال ثانيا العطف وله ثلاث صور هي: أولا العطف بلا، العطف بلا، طبعا هذه لا تعرفونها، لا النافية. قال العطف بلا بعد الإثبات، مثل منصور مهندس لا طبيب، والمعلم خالد لا عمرو. إذن هذه لا العاطفة، هذه النافية العاطفة أفادت أسلوب القصر هنا، ولكن حينما يكون قبلها إثبات، يعني الجملة قبلها مثبتة، منصور مهندس ليس فيها نفي، لما جاءت لا بعدها بقوله لا طبيب أفادت القصر، أي أن منصور فقط مهندس، منصور فقط مهندس وليس طبيب. إذن قصرت هذه الجملة منصور على وصف الهندسة، فالمقصور عليه هنا هو الهندسة كونه مهندس، والمقصور هو منصور. والمعلم خالد لا عمرو بنفس المعنى، كان قبلها إثبات هو المعلم خالد، المعلم خالد لا عمرو، فهنا قبلها مثبتة وهي المعلم خالد. طبعا هنا قصرت، هنا المقصور هنا هو المعلم، المقصور هنا هو خالد، معذرة، المقصور هنا هو المعلم على خالد، فخالد هو المقصور عليه. هو جاء بمثالين، جاء بمثالين، المثال الأول منصور مهندس لا طبيب، قصر فيه الموصوف الذي هو منصور على الوصف الذي هو مهندس، والمثال الثاني الذي هو المعلم خالد لا عمرو، جعل المقصور هنا هو الوصف والمقصور عليه هو خالد الموصوف خالد. إذن العطف بلا بعد الإثبات، إما أن يتصور هنا بعطف الموصوف على الصفة كما في المثال الأول، أو بعطف الصفة على الموصوف كما في المثال الثاني. باء العطف ببل بعد النفي، مثل ما منصور طبيبا بل مهندس، وليس المعلم عمرا بل خالد. إذن هنا العطف هذه المرة ليس بلا إنما ببل، ولكن فرق بل عن لا أنها تأتي بعد النفي، لكي تفيد القصر تأتي بعد النفي. فمثالها ما منصور طبيبا بل مهندس، ما منصور طبيبا بل مهندس، هنا نفس الشيء، يريد أن يقصر الموصوف الذي هو منصور على الصفة الذي هو مهندس، ولكن هنا المقصور عليه يأتي بعد بل، يأتي بعد بل وهو المهندس، بينما المقصور عليه في العطف بلا يكون قبل لا، قبل لا، يعني منصور مهندس لا طبيب يكون قبل لا، الذي هو المهندس يكون قبل لا، أما هنا في بل المقصور عليه يكون بعد بل. ومثال قصر الصفة على الموصوف، قال وليس المعلم عمران بل خالد، وليس المعلم عمرا بل خالد، إذن هنا قصر المعلم على خالد، نفس الشيء أيضا، المقصور عليه يأتي بعد بل، المقصور عليه يأتي بعد بل، يعني المعلم خالد وليس عمرو، المعلم خالد فقط، المعلم خالد وحده. فيختص هذا الوصف وهو المعلم بخالد. جيم، هذه الصورة الثالثة لتأدية القصر بالعطف هو العطف بلكن بعد النفي، أيضا لكن مثل بل، لكن مثل بل أيضا يؤدى بها القصر ولكن بعد النفي. تقول ما خالد تلميذا لكن عمرو، ما خالد تلميذا لكن عمرو، بنفس الكلام الذي قلناه في بل، أن المقصور عليه، المقصور عليه ما خالد تلميذا لكن عمرو. هنا المقصور عليه ما هو والمقصور ما هو؟ ما خالد تلميذا لكن عمرو، فالمقصور عليه هو الموصوف هنا الذي هو عمرو، والمقصور هو وصف التلميذ. فما خالد تلميذا لكن عمرو يساوي أن عمرو هو التلميذ وحده، ليس غير أن التلميذ هو عمرو فقط. بهذا المقدار ينتهي الحديث عن القصر بالعطف. إذن القصر بالعطف يمكن تأديته بصور ثلاث: أولا العطف بلا بعد الإثبات، وثانيا العطف ببل بعد النافي، وثالثا العطف بلكن أيضا بعد النافي. جاء ليتكلم عن الأسلوب الثالث الذي يؤدى به القصر، لذلك قال ثالثا الاستثناء بعد النفي، كقول الشاعر: قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، وقوله تعالى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا الأسلوب الثالث الذي يؤدى به القصر هو بالاستثناء ولكن بعد النفي، أي أن الجملة تكون حاوية على الاستثناء بأداة إلا، مثلا بأداة إلا، ومسبوقة هذه الأداة بنفي. تقول: قد علمت سلمى، كما يقول الشاعر: قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، أي ما أسقط الفارس إلا أنا. فهو هنا جاء بإلا و مسبوقة بنفي، ما الدالة على النفي، ما قطر الفارس إلا أنا. وهنا المقصور عليه، المقصور عليه يأتي بعد إلا، فما قطر الفارس إلا أنا، أي أنه أنا قطرت، أنا الذي قطرت الفارس لا أحد سواي. وقوله تعالى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير، إلا هنا هي الدالة على الاستثناء ومسبوقة بالنفي بالأداة إن، هذه إن التي تكون مكسورة الهمزة وساكنة النون هنا دالة على النفي، بمعنى ما أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير. أفادت أيضا القصر، وكما قلنا المقصور عليه هنا في هذا الأسلوب يأتي بعد أداة الاستثناء. طبعا المقصور أنا، المتكلم هنا هو المقصور، يقصر نفسه على وصف كونه نذير. وبهذا يكون قد اتضح المقصور عليه هنا يكون بعد إلا، والمقصور يأتي قبلها. رابعا الرابع هنا، ما المراد بالرابع؟ الرابع هنا الأسلوب الرابع الذي يؤدى به القصر بعد أن انتهى من الاستثناء، بعد النفي جاء ليتكلم عن القصر بإنما، القصر بإنما، نحو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه أيضا تفيد القصر، وهنا قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء معناها لا يخشى الله من عباده إلا العلماء. يعني إذا قابلناها بالأسلوب الذي قبلها الذي هو الاستثناء بعد النفي، إذا قابلنا إنما به، فإن قوله تعالى فإن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء مساوي لقوله لا يخشى الله من عباده إلا العلماء. وهنا المقصور عليه العلماء يتأخر وجوبا، لابد من تأخيره حتى يتبين المقصور عليه في الكلام، لذلك أخر العلماء مع أنها فاعل، أخر العلماء مع أنها فاعل، أخرها حتى عن المفعول به الذي هو لفظ الجلالة هنا، لكي يؤدي معنى القصر هنا، ولكي تكون العلماء هي المقصور عليه في الكلام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول الفرزدق أنا الذائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. وإنما يدافع محل الشاهد هنا، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، أيضا بنفس المعنى الذي قلنا سابقا أن إنما هنا تفيد القصر والمقصور عليه بها، والمقصور عليه هنا هو أنا أو مثلي، أنا أو مثلي، مع أن أنا في أصله يجب أن يكون ضمير مستتر في يدافع، فالشاعر يريد أن ينسب الدفاع إلى نفسه فيقول أدافع عن أحسابهم، ولكنه يريد أن يقصر هذا المعنى الدفاع عن أحسابهم عليه، فأخرجه يعني فصله، جعله ضميرا بارزا هنا بقوله أنا، وأخره عن الفعل ومتعلقاته هنا بقوله عن أحسابهم، هذا متعلق جار ومجرور متعلق بطبعه يجب أن يتأخر حتى عن الفاعل، ولكن هنا أخر أنا الذي هو بالمعنى فاعل، أخره وجعله ضميرا منفصلا لكي يؤدي معنى القصر، لأننا قلنا المقصور عليه بأن إنما يجب أن يتأخر عن المقصور، عن الفعل، عن المقصور، والمقصور هنا الدفاع عن أحسابهم يجب أن يتقدم ويتأخر المقصور عليه الذي هو أنا أو مثلي، لذلك قال وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. طبعا هو بهذا المقدار يكون قد انتهى عن الحديث عن القصر الذي هو الأسلوب الأول من الأساليب العامة لكل من الخبر والإنشاء. طبعا نحن يعني بحسب العبارة التي ذكرها المصنف استوفينا الحديث. فقط نود أن نشير إلى أن الأسلوب الأول الذي هو تقديم ما حقه التأخير يكون فيه المقصور عليه هو الذي يتقدم، لأننا قلنا أن الترتيب الطبيعي للجملة ترتيب بصورة معينة، إن كانت اسمية أو كانت فعلية، نحن نخالف ذلك الترتيب فنقدم ما حقه التأخير. نقدم ما حقه التأخير، الذي نقدمه هو المقصور عليه، فالذي يتقدم هو المقصور عليه، والذي يتأخر هو المقصور. إذن نعم، بهذا المقدار يكون ينتهي كلام المصنف عن هذا الأسلوب القصر. ولكن في الحقيقة هناك يعني أيضا كلام عن القصر، يقسمونه إلى قصر حقيقي وقصر إضافي، هذا لم يذكره المصنف، وهو معنى مهم، أسلوب مهم. وطبعا هذا التقسيم يعني فيه أهمية أيضا، لكنه أغفله المصنف. هذا التقسيم إلى قصر حقيقي وقصر إضافي مهم، لذلك نتعرض إلى تعريفه فقط وأخذ مثال عليه. قالوا القصر الحقيقي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، بأن لا يتعداه إلى غيره أصلا، يعني في الواقع لا يتعداه، في الواقع يعني يختص حتى في الواقع بهذا المقصور عليه، نحو لا إله إلا الله، في الواقع لا يوجد إله إلا الله عز وجل، أو تقول لا رازق أو لا خالق إلا الله، في الواقع لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، في الواقع لا رازق إلا الله. وإلى قصر إضافي، هذاك قصر حقيقي وقصر إضافي، هو أنه لا يريدون أن في الواقع يختص به وحده ويقتصر عليه، إنما بالإضافة إلى شيء آخر، بالإضافة إلى شيء آخر يختص به، لا لجميع ما عداه، نحو ما مسافر إلا خليل، ما مسافر إلا خليل، في الواقع السفر لا يقتصر على خليل، ولكن أنت تتكلم عن شخصين مثلا، هما خليل وزيد مثلا، خليل وزيد، فأنت تريد أن تقول أن الذي هو مسافر خليل ليس زيد، تقول ما مسافر إلا خليل، فإنك تقصد السفر عليه بالنسبة لشخص غيره كزيد مثلا، وليس قصدك أنه لا يوجد مسافر سواه، إذ الواقع يشهد ببطلانه، يعني الواقع أن السفر أيضا يوجد عند غير خليل، ويمكن أنه يتصف به غير خليل. بهذا المقدار يكون انتهى وقتنا، وكان بودنا أن نأخذ أيضا الوصل، ولكن يبقى هذا الأسلوب الثاني الذي هو الوصل. إذن بهذا المقدار نكون قد انتهينا من الأسلوب الأول الذي هو القصر من الأساليب العامة، ويبقى الحديث في الأسلوب الثاني الذي هو الوصل وما بعده إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.